الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدور عباده للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن من أعظم ما يطلبه العبد في هذه الحياة الدنيا أن يعيش في سعادة وهناء وفي طمأنينة ورخاء، في حياة لا كدر فيها ولا عناء ولا هم فيها ولا شقاء. وهذا المطلب العظيم مرده ليس فقط إلى الأمور الظاهرة من المسكن الواسع والمركب الهني والأموال وغيرها، بل مردها الأول إلى راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه. فمتى سر القلب حصل للعبد طيب الحياة وتم له السرور في آخرته ودنياه. ولهذا المطلب العظيم يا عباد الله أسباب كثيرة، ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم من وجه فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. فمن أصاب كثيرا منها عاش عيشة هنيئة وأصبحت حياته حياة طيبة، ومن أخفق فيها عاش عيشة الشقاء وصارت حياته حياة التعسى. فمن أعظم هذه الأسباب وأولها وأساسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. انتهى كلامه. وذلك يا عباد الله أن المؤمن بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح يتلقون النعم بشكرها واستعمالها فيما ينفع، ويتلقون النقم بالمقاومة لها والصبر الجميل عليها، فينتج عن ذلك أمور عظيمة تضمحل معها الشدائد العصيبة وتحل محلها المسار والآمال الطيبة والطمع في فضل الله عز وجل وثوابه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق. فبالإحسان إلى الخلق يدفع الله عن العبد الهموم والغموم، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، لأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر الله عز وجل أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير، ولكن المؤمن المحتسب يؤتيه الله عز وجل أجراً عظيماً. ومن أكبر الأسباب التي تشرح الصدر وتطمئنه الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن لذلك تأثيراً عجيباً في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن داوم على ذكر الله اطمأن قلبه وسعدت نفسه وانشرح صدره، ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل وغفل عنه أظلم قلبه واغتمت نفسه وضاق صدره. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن ذكر الله عز وجل الدعاء، ومن أنفع الدعاء الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع الأدعية التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. عباد الله، فإذا لهج العبد بهذه الأدعية التي فيها صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله عز وجل له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا. عباد الله، ومن أنفع الأشياء في هذا الموضع أن يقتنع العبد فيما آتاه الله عز وجل، ويستعمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله عز وجل عليه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، العاقل يعلم أن حياته قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها أكثر بالهموم والأحزان والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة. فينبغي له أن يشح بحياته بأن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ومن الأمور العظيمة النافعة في هذا المقام أن تعرف أن أذية الناس لك لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك بالاهتمام بها فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. ومن أنفع الأمور لطرد الهموم والغموم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله وحده، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو ليس له حق عليك فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال الله عز وجل في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة من له حق عليك من الأهل والأولاد والأقارب والجيران والأصدقاء. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحم أحوال المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بمن اعتدى عليهم وعاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.